الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الأعزاء طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وصل نائب القائد العام للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية ولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بغداد بعد ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وكان في استقبال الشيخ محمد لدى وصوله في مطار بغداد رئيس الوزراء نوري المالكي وكبار مسؤولي الدولة والوزراء. وقال مصدر رسمي أن محادثات الشيخ محمد في بغداد ستتناول سبل تعزيز التعاون المتبادل والعلاقات الثنائية. وكانت الإمارات العربية ألغت في تموز الماضي ديونها على العراق البالغة 7 مليارات دولار. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم الثلاثاء أن المطلوب قرارات سياسية جريئة من القيادة العراقية بشأن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. وأوضح زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جون نيغروبونتي أن نص الاتفاقية سيقدم إلى الهيئات السياسية المختصة، ولكن الكلمة الأخيرة ستكون لممثلي الشعب في مجلس النواب.
المجلس التنفيذي لابد أن يكون له رأي. المجلس السياسي للأمن الوطني اللي هي هيئة استشارية أيضا سوف تعرض عليه هذه الاتفاقية. ثم الفيصل هو مجلس النواب. الفيصل في حسم هذا الموضوع هو مجلس النواب.
نيغروبونتي من جهته أشار إلى ضرورة إيجاد آلية قانونية تحل محل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وجود القوات الأجنبية في العراق.
نعرف أن قرار مجلس الأمن الدولي ينتهي في 31 من كانون الأول، وأبلغتنا الحكومة العراقية أنها لا تريد البقاء تحت الفصل 7 بشأن وجود قوات التحالف، لذا يكون من الواضح أن علينا التوصل إلى آلية قانونية.
وكانت وكالة أسوشيت بريس نقلت عن مصادر الشرطة العراقية أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر انفجار عبوتين ناسفتين أمام وزارة الخارجية قبل المؤتمر الصحفي. أعلنت وزارة الدفاع أن قواتها ألقت القبضة في محافظة ديالى اليوم الثلاثاء على المسؤولة عن إعداد وتهيئة الانتحاريات في تنظيم القاعدة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري أن القوات العراقية ألقت القبض على ابتسام عدوان المعروفة بلقب الأم فاطمة في قرية حمادي شرقي مدينة بعقوبة بعد تلقي معلومات عنها. وأضاف العسكري أن هذه المرأة كانت ضالعة في تدريب الفتاة رانيا إبراهيم التي ألقي القبض عليها في سوق مؤخرا وهي ترتدي حزاما ناسفا. قصفت الطائرات الحربية التركية صباح اليوم الثلاثاء شمال العراق لليوم الثاني على التوالي. وقالت قيادة الجيش التركي أن طائراتها قصفت 21 هدفا في منطقة جبال أفاشين باشيان وبازول شمالي العراق. من جهة أخرى هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ عملية توغل في شمال العراق لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن أردوغان دعوته حكومة أقليم كردستان إلى التعاون مع تركيا ضد حزب العمال الكردستاني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اليوم الثلاثاء أنه تلقى تأكيدات من روسيا بأنها لن تقدم على أي خطوة من شأنها أن تهدد أمن إسرائيل. وكان أولمرت اجتمع في الكرملين مع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف لبحث مبيعات الأسلحة الروسية إلى سوريا وإيران ونقل قلق إسرائيل من هذه الصفقات. وقال أولمرت في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أنه يشعر بأن الحكومة الروسية على أعلى المستويات تتفهم الموقف الإسرائيلي وتدرك تداعيات مثل هذه المبيعات على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. نفى مسؤول إيراني اليوم الثلاثاء نبأً أوردته وكالة أنباء محلية بأن المقاتلات الإيرانية أجبرت طائرة عسكرية أمريكية على الهبوط في إيران بعدما خرقت المجال الجوي الإيراني. ونفت وزارة الدفاع الأمريكية أيضاً النبأ الذي أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية، مشيرة فيه إلى أن 5 جنود أمريكيين وثلاثة مدنيين كانوا على متن الطائرة. ولكن المسؤول الإيراني الذي طلب عدم ذكر اسمه قال في تصريح لوكالة رويترز أن تقرير وكالة فارس لم يكن دقيقا، وأوضح أن الطائرة كانت طائرة مساعدات مجرية ولم يكن على متنها أمريكيون، وأضاف أن الحادث وقع في 30 أيلول الماضي. قال مسؤول في الشرطة التايلاندية أن رجلاً قتل في انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى البرلمان حيث اشتبك آلاف المتظاهرين المناوئين للحكومة مع قوات الشرطة في العاصمة بانكوك. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سعادة أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم عناوينه اليوم.
بغداد وواشنطن تعلنان الاقتراب من الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد.
الخلافات بين بغداد وأربيل هل تحلها نصوص الدستور؟
والعراق بلد الفرص الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر.
قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن العراق والولايات المتحدة يقتربان من الاتفاق على بنود الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد، غير أنه قال أيضا أن تجاوز العقبات الأخيرة سيحتاج إلى اتخاذ قرارات سياسية شجاعة حسب تعبيره في مؤتمر صحفي مشترك عقده يوم الثلاثاء في بغداد مع نائب وزيرة الخارجية الأمريكية جون نيغروبونتي. زيباري قال:
أعتقد أن الطرفين قريبان جدا من وضع حلول للقضايا التي ما تزال معلقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار مسألة الزمن، حيث أننا تحت ضغط هذا العامل، وبالتالي يجب أن تكون الحلول في صالح الطرفين. والحكومة العراقية ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق مشرف يحافظ على سيادتها واستقلالها وعلاقاتها الجيدة والطيبة مع الولايات المتحدة.
Good friendly relations with the United States.
زيباري قال أيضا أن هناك مقترحات جديدة لصياغة النقاط موضع الاختلاف مثل الحصانة الممنوحة للقوات الأمريكية، غير أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأنها، وأضاف بالقول:
This issue needs, I think,
تحتاج هذه القضايا في رأيي إلى قرارات سياسية شجاعة، ونحن الآن في هذه المرحلة، ولذا أعتقد أنكم ستشهدون قريبا اجتماعات سياسية متواترة هنا في بغداد حول هذه القضايا بهدف تحديد مصير اتفاق صوفا.
يذكر أن الاتفاقية العراقية الأمريكية طويلة الأمد التي يزمع البلدان توقيعها ستحدد وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لقوات التحالف في نهاية هذا العام. المفاوضات بدأت منذ أشهر، غير أن بعض النقاط ما تزال عالقة، ومنها الحصانة الممنوحة للجنود الأمريكيين من ملاحقة القضاء العراقي وحق القوات الأمريكية في اعتقال مواطنين عراقيين، إضافة إلى صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية. المحلل السياسي حسن كامل رأى أن ما يظهر على أنه بطء في المفاوضات وتأخر في توقيع الاتفاقية قد يكون في نهاية الأمر لصالح البلدين، مشيرا إلى أهمية هذا الاتفاق على المدى البعيد.
الحديث عن البطء أو سرعة المفاوضات بشأن الاتفاقية بعيدة المدى بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية يكاد يكون حديث غير منطقي، لأننا نتحدث هنا عن علاقة استراتيجية بعيدة المدى بين دولتين، ومتغيرات كثيرة داخل هذه العلاقة وداخل الموقف الدولي المترتب على هذه العلاقة. لذلك أنا أرى أن بطء المفاوضات يحمل حسنات أكثر من مما يحمل من سيئات. المفاوضات البطيئة لا تعني أنها مفاوضات على وشك الفشل مثلا، أو أنها لم تحقق النتائج المرجوة، بل تعني أن الجميع الطرفين يسعيان إلى الوصول إلى اتفاقية ناضجة.
هذا ومن المفترض بالاتفاقية أن تعرض على مجلس النواب العراقي، وهو ما قد يحتاج إلى وقت أيضا، مما يطرح احتمال عدم دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الموعد المناسب، وهو عند انتهاء هذا العام.
ما زلتم مستمعينا الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل علاقات ليست بالسهلة بشكل عام، حيث يشعر المتابع بأن هناك نوعا من التنافس والتوتر فيها، لا سيما مع صدور تصريحات من هذا الطرف أو من ذاك بين فترة وأخرى. رئيس إقليم كردستان يزمع زيارة بغداد قريبا لحل ما دعاه بخلافات بين الطرفين، مؤكدا أن الإقليم يحتكم إلى الدستور أولا وأخيرا. رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني انتقد أيضا تعبير الحكومة المركزية، مؤكدا أن التسمية الصحيحة لحكومة بغداد هي الحكومة الاتحادية. من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الاثنين إن العراق إذا أراد بناء دولة ديمقراطية فيجب أن تكون لدينا حكومة اتحادية قوية قادرة على حماية المحافظات والفيدراليات من الأخطار التي قد تتهددها، وهذا لا يعني أننا نريد إلغاء المحافظات والفيدراليات بحسب قوله. بشكل عام هناك تصريحات وتصريحات مضادة مع إقرار الطرفين بوجود مشاكل عالقة لا بد من حلها، وإصرارهما أيضا على العودة إلى أحكام الدستور.
ولكن على ماذا ينص الدستور؟ ولماذا توجد أحيانا تأويلات مختلفة لبنوده؟ وهل يكمن السبب في عدم وضوح هذه النصوص؟ هذا ما بينه الخبير القانوني طارق حرب في حديثه لإذاعة العراق الحرة.
لم يضع الدستور أمرا فاصلا وحكما موحدا لتحديد من هي الجهة التي تتولى مسائل النفط والغاز. أحيانا يقول يتم وضع السياسات العامة للنفط والغاز بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقاليم والمحافظات، ومرة أخرى يقول أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات. وملك الشعب العراقي كما هو معلوم ليس ملك حكومة معينة، لكن يعني لأنه ملك حكومة الإقليم أم حكومة الاتحاد في بغداد؟ الجواب لا هذه ولا هذه. طيب إن لم تكن إحداهن مالكة، من هي المالكة؟ أثير الخلاف على هذا الأمر.
الخبير القانوني طارق حرب أكد أن وجود نص دستوري والعودة إلى هذا النص لا يعني دائما إمكانية حل الخلافات، مؤكدا ضرورة وجود قوانين تفصل لكل شيء وتضع حكما لكل شيء، وشرح بالقول
تساطير في جميع دول العالم هي أحكام عامة، مبادئ عامة، الوثيقة التي تفصل هذه الأحكام العامة والمبادئ العامة هي القوانين. أغلب القوانين الحساسة كما يمكن أن يقال لا زالت لم تصدر لحد الآن، مثلا قانون النفط والغاز، الاتصال هذا مسألة مهمة، قضاء الدستور أحكام مقتضبة تحتاج إلى شيء من التفصيل. لذلك نجد أن التعديلات حتى مقترح التعديلات الدستورية الجديدة صحيح خطة يعني ستر نقصا وتدارك اضطرابا واقع بالدستور، إلا أنه لا يمكن أن يفي ما لم تصدر قوانين مفصلة لهذا الأمر.
من الأمور الأخرى التي أثير الخلاف حولها بين بغداد وأربيل مسألة الثروة النفطية والتصرف بها. الخبير القانوني أشار إلى غموض النص الدستوري بشأن هذه النقطة إذ قال:
لم يضع الدستور أمرا فاصلا وحكما موحدا لتحديد من هي الجهة التي تتولى مسائل النفط والغاز. أحيانا يقول يتم وضع السياسات العامة للنفط والغاز بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقاليم والمحافظات، ومرة أخرى يقول أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي في جميع الأقاليم والمحافظات. وملك الشعب العراقي كما هو معلوم ليس ملك حكومة معينة، لكن يعني هل أنه ملك حكومة الإقليم أم حكومة الاتحاد في بغداد؟ الجواب لا هذه ولا هذه. طيب إن لم تكن إحداهن مالكة، من هي المالكة؟ أثير الخلاف على هذا الأمر.
ذكر تقرير صحفي أن العراق وبعد حوالي 3 عقود من الحروب والعزلة الدولية يتحرك لاجتذاب الاستثمارات والخبرة الأجنبية. وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة التايمز اللندنية يوم الاثنين أن العراق يشهد على نحو غير مسبوق إنشاء صناعات مملوكة للدولة تشمل قطاعات النفط والغاز والزراعة والصلب. ولكن التقرير نوه إلى أن بعض الشركات التي أبدت رغبتها في الاستثمار في العراق لمست بطء الإجراءات التي ترافق عملية صنع القرار، مع تطلع المستثمرين إلى الحصول على ضمانات لتكون التشريعات التي يعتمدها العراق متوافقة مع المعايير الدولية. عضو مجلس النواب وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هناك خللا في تنفيذ قانون الاستثمار، وبين قائلا:
للأسف الشديد أن قانون الاستثمار صدر في نهاية 2006 ولم يشرع بطريقة عملية لحد الآن إلا بحدود تكليف بعض الموظفين بإدارة هذه المؤسسة. هذا يكمن في وجود خلاف جدي حول توزيع المناصب لأسباب طائفية، وأنا أعتقد أن خارطة الاستثمار في العراق لا يمكن لها أن تقوم ما لم يكون هنالك تبني حقيقي لمؤسسة فاعلة تستند إلى رأي اقتصادي موحد، وأن تحسب حساب كامل لأولويات التنمية، وهذا لا يمكن أن يحصل بطريقة التفافية.
تقرير صحيفة التايمز اللندنية أشار إلى أن المكاسب الأمنية التي تحققت مؤخرا تظل رغم أهميتها قابلة للانتكاسة، وهذا ما دفع بعض المستثمرين لمراقبة أداء القوات الأمنية العراقية للحفاظ على التحسن الأمني. المتحدث المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي بيّن في حديث لإذاعة العراق الحر أن الإدارة الأمنية وضعت في الحسبان تشجيع الاستثمار في بيئة أمنية مشجعة، فهي
استطاعت أن تبني قاعدة أمنية قادرة على أن تحمي أي استثمار سواء كان محلي أو عربي أو دولي، وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها. النقطة الثانية، يمكن أن يكون معيار النجاح تهافت هذه الشركات الآن على العديد من المجالات لغرض المشاركة ولغرض الاستثمار بشكل كبير جدا، معناها أنه هذه الشركات أدركت بأن الوضع الأمني هو الآن يساهم بشكل كبير جدا في نجاح مثل هذه المشاريع. والنقطة الأخرى، الحكومة العراقية قادرة على أن تحمي هذه المصالح بالشكل الصحيح كما تحمي الآن المصالح الحيوية الأخرى الموجودة داخل البلد. لذلك مسألة الوضع الأمني كانت شماعة سابقة، الآن هذه الشماعة أصبحت في طي الماضي. العراق مقبل على بناء وإعمار عالي، العراق يمثل سوق حيوية للشركات العالمية، كثير من الشركات العالمية والعربية والمحلية الآن تتنافس للحصول على مشاريع داخل العراق.
ويرى تقرير صحيفة التايمز اللندنية أن الكثير من أسباب النجاح في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية يتوقف على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، فالاستثمار يحتاج إلى الحصول على التراخيص المطلوبة من الوزارات المعنية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات البيروقراطية وإنجاح المفاوضات التجارية الخاصة حسب تقرير الصحيفة. الدكتور مهدي الحافظ يتفق مع ما جاء في التقرير وينوه في حديثه إلى إذاعة العراق الحر، ينوه إلى تأثير الفساد الإداري والمالي على تطور الاستثمار في العراق.
لا زال الفساد ظاهرة مهمة في الوضع الاقتصادي، والفساد يتسرب من قنوات عديدة، منها ما يتعلق بنفوذ شخصي هنا وهنالك أو من خلال الرشاوي والإعفاءات التي تعطى بدون حساب، أو أن يتم ذلك من خلال التعامل غير المشروع مع جهات أجنبية. نحن الآن في وسط هذه الظاهرة، لا يمكن أن نستثنيها، وعلينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن العراق لا زال في آخر السلم بالنسبة للدول المشتبه بها أو التي تعاني معاناة كبيرة من ظاهرة الفساد، وهذه بالحقيقة شيء مؤسف ويجب أن يعالج بطريقة جدية وشفافة.
فرص كبيرة وواعدة وبيئة أمنية مشجعة للاستثمار، هذا ما تؤكده تصريحات المسؤولين الحكوميين، ولكن كيف يضع المختصون أولويات مشاريع الاستثمار ومجالاتها؟ وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ يؤكد على ضرورة التحرر من الاعتماد المطلق على النفط، ويقترح الاهتمام بمشاريع البناء والإنشاءات لمواجهة مشكلة البطالة.
المجال الأول هو مكافحة البطالة، وهذا يأتي عن طريق الاهتمام بالقطاعات المولدة لفرص العمل، وأهمها البناء والإنشاءات لأنها تمتص أعداد كبيرة وهو قطاع متحرك، ومن ثم يأتي الاهتمام بتنمية القطاع النفطي، لأن العراق من الآن ولعدة سنوات يعيش على النفط، ولا بد أن يجري هنالك استثمار واسع في القطاع النفطي، ومن ثم تأتي القطاعات الإنتاجية، الزراعة والصناعة والخدمات، لأن البلد لابد أن يهتم بتنويع الاقتصاد الوطني، والتنويع لن يتأتى ما لم تلغى حالة الشذوذ في تركيب الهيكل الاقتصادي للدولة والتحرر من الاعتماد المطلق على النفط.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Dangi do uzunaya, aşk bağlan kastiyaya. Dangi do uzunaya, aşk شوفي بوتي بغيت رنجايا بوتي بغيت رنجايا
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي والمخرج نجيب بالاي وفقرات المعدة لهذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تواصلت ردود الفعل المتباينة في الأوساط السياسية والشعبية حيال تشكيل مجالس الإسناد في المحافظات الجنوبية والوسطى، إذ ترى بعض الأطراف أن رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيله لهذه المجالس يهدف إلى تسخير إمكانيات حكومته دعما لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه، والبعض الآخر يعرب عن خشيته من أن تكون هذه الخطوة سعي لعسكرة المجتمع، بينما يؤكد النائب علي العلاق القيادي في حزب الدعوة الإسلامية لإذاعة العراق الحر أن تشكيل هذه المجالس ضرورة تضمن مشاركة العشائر في حفظ الأمن، نافيا أن تكون تشكيلا عسكريا. التفاصيل مع عماد جسم.
يثار الجدل الآن في الأوساط السياسية وبين الناس أيضا حول تشكيل مجالس الإسناد في المحافظات الجنوبية، ويبدو أن هناك خلافات بين أكبر مكونين في الائتلاف العراقي الموحد هما حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي بخصوص هذا الإجراء الذي يسعى لتحقيقه رئيس الوزراء باعتباره يدعم الاستقرار الأمني في المحافظات الجنوبية ويوحد من مواقف العشائر مع الحكومة. السيد علي العلاق عضو مجلس النواب والقيادي في حزب الدعوة الإسلامية، يجد أن هناك ضرورة ملحة الآن لقيام مجالس الإسناد لتعضيد النجاحات الأمنية وتسهيل تقديم الخدمات بمساعدة العشائر، موضحا أن هذه المجالس لن تكون قوات مسلحة.
نعم، مجلس الإسناد ضرورة لترتيب أوضاع العشائر العراقية ضمن تشكيلة حكومية مركزية تضمن المشاركة الفاعلة للعشائر العراقية في حفظ الأمن وتحقيق ودعم الاستقرار الأمني، وكذلك تحقيق الوحدة والوئام الاجتماعي والمصالح الوطنية، وأيضا سيتطور عمله إن شاء الله لدعم واقع الخدمات في العراق إن شاء الله.
البعض اتهم حزب الدعوة بأنه هو صاحب المشروع من أجل كسب العشائر العراقية إلى صالحها.
من موقع المسؤولية أنفي نفيا قاطعا وجازما أن يكون لحزب الدعوة أي دور في تأسيس مجالس الإسناد، لا على صعيد اتخاذ القرار في تشكيلها ولا على صعيد التخطيط لمشاريعها، إنما هو مشروع حكومي صرف، وهذا المشروع الحكومي علمت به الدعوة الإسلامية، حزب الدعوة علم به كما علمت باقي أطراف الساحة العراقية بدءا من الإعلام وثم في لقاءات مع السيد رئيس الوزراء تعرفنا على تفاصيل هذا المشروع.
ألا تتخوفون من عسكرة المجتمع وإحداث صراع وإشكالات بين العشائر؟
نحن ضد عسكرة المجتمع ولا نريد السلاح إلا يكون بيد الحكومة، ولكن أسيء فهم مجالس الإسناد. مجالس الإسناد ليست تشكيلا عسكريا أبدا وليس لها حق حمل السلاح، وإنما تشكيل مدني عشائري يخدم القضية الأمنية ضمن تعاون بين مجلس العشائر وبين قوى الأمنية في المنطقة في هذه المحافظة أو تلك.
لكن هناك من يتخوف من أن تكون هذه العشائر معارضة للحكومات المحلية.
التعارض بين مجالس الإسناد والحكومات المحلية هذا شأن داخل المحافظات، يعني ليس لأصل تشكيل مجالس الإسناد هذا الأمر، وإنما ربما ملاحظات لبعض العشائر على أداء هذا المحافظ أو ذلك المجلس مجلس المحافظة، ولكن نأمل أن يحصل تعاون كبير بين مجالس الإسناد وبين المحافظين ومجالس المحافظات من جهة لغرض تحقيق المشاريع الكبرى في داخل المحافظات.
وهل انحلت الإشكالات مع بعض الأحزاب الكبيرة مثل المجلس الأعلى بشأن تشكيل مجالس الإسناد؟
السيد رئيس الوزراء كرئيس حكومة بدوره وضح للإخوة في المجلس الإسلامي الأعلى تفاصيل هذا المشروع، وأنه لا يمس الحكومات المحلية، وأنه مشروع تنظيمي للعشائر العراقية ضمن إطار حكومي صرف، ولذلك أعتقد أن القضية تؤول للحل تدريجيا إن شاء الله.
فيما بين السيد جمعة العطواني القيادي في حركة حزب الله في العراق أن هناك رفض من مكونات عديدة في البرلمان لهذا التوجه خوفا من التأثيرات السلبية على حالة الاستقرار والأمان في المحافظات الجنوبية، مع المخاوف أيضا من عسكرة المجتمع.
الواقع في المحافظة الجنوبية تعلمون جيدا هناك استتباب أمني واضح، وخاصة بعد بداية الحملة صوت الفرسان في محافظة البصرة وكذلك في محافظة ميسان بشار السلام، أصبح هنالك استتباب أمني واضح وهناك سيطرة من قبل القوات العراقية الأمنية الجيش والشرطة، وبالتالي فعلا أصبح في جنوب العراق هناك دولة مؤسسات حقيقية كل يعرف مدى صلاحيته. أما ما أثير في موضوع مجالس الإسناد فواقعا هناك قفز على الدستور وهناك قفز على القوانين، وليس هناك أي غطاء دستوري يحدد عمل هذه المجالس. المجالس ارتبطت مباشرة بمجلس رئاسة الوزراء، وهذا ليس من حق مجلس رئاسة الوزراء أن يشكل مؤسسة مرتبطة به. أما في قضية الأمن ومشكلة هناك واقعية يواجهها في جنوب العراق، وهي قضية تحويل العشائر إلى مؤسسات سياسية. العشائر تعلمون عمرها أكبر من عمر الدولة العراقية، وهي لديها خصوصيات في تعاطيها كأعراف.
طيب، تخوفون من عسكرة المجتمع، لماذا لم توجهوا هذه الاعتراضات عندما تأسست مجالس إسناد في باقي محافظات العراق؟ لماذا من وصلت إلى محافظات الجنوب والفرات الأوسط تخوفتم؟ هل تجدون بأن ذلك مسعى من حزب الدعوة أو من رئاسة الوزراء بكسب العشائر لصالحها؟
لا، هي حقيقة ليس قضية حزبية وليس هو صراع حزبي بقدر ما هو خرق للدستور. أما ما حصل في بعض المحافظات فهي مجالس صحوات وليس مجالس إسناد، وكذلك دعتها الضرورة الأمنية في وقتها. يعني في المحافظات الغربية من العراق هناك توتر أمني كبير باعتبار أصبحت حاضنة للقاعدة، واختلاف بين العشائر المنطقة الغربية وبين القاعدة هو الذي أدى إلى حصول تصادم بين هاتين الجهتين، ودعمت الحكومة باعتبار الحكومة بحاجة ماسة إلى تلك العشائر. أما في محافظات الجنوبية ليس هنالك مشكلة أمنية حتى نحتاج إلى وجود إسناد. قبل حصول بشار الخير وصولة الفرسان يمكن الحكومة أن تعتمد على العشائر، أما بعد نجاح الخطة الأمنية فأعتقد لا مبرر لوجود مثل هذه المجالس.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ساد الشعور بالارتياح والفرح لدى العوائل في محافظة ذي قار بعد أن زار التيار الكهربائي بيوتهم بلا انقطاع خلال الأيام القليلة الماضية، لكن يبدو أن هذه الفرحة لن تدوم، إذ يبين أحد العاملين في دائرة الكهرباء أن ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي ستعود مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، بينما أكد أحد المسؤولين أن المحافظة عازمة وجادة على تحسين الطاقة الكهربائية، وهي ماضية في بناء أكثر من 10 محطات لتوليد الكهرباء خلال الأشهر القادمة. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي.
في ظاهرة إيجابية ملفتة للنظر، استمر التيار الكهربائي في محافظة ذي قار لمدة 4 أيام متتالية بلا انقطاع. البعض من العاملين في محطات توليد الطاقة عللوا هذا التحسن الملحوظ للتيار الكهربائي بسبب تحسن الجو وعدم تشغيل وسائل التبريد والتدفئة، كما يرى المهندس محمد سعيد الشويري.
حقيقة بالحديث عن التحسن الملحوظ في أداء المنظومة الكهربائية في المحافظة ذي قار، يعزى ذلك بسبب طبعا تغيرات الجو وغياب الضغط على الشبكة الكهربائية بحكم عدم تشغيل السخانات أو المكيفات التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة. هذه قضية أيام، يعني وهي أيام فريدة من نوعها أن تستمر الطاقة الكهربائية لساعات طويلة في المحافظة، وأنتم تعلمون أنه في الشتاء يعني يزداد الطلب بسبب وجود مدافع الكهربائية والسخانات التي هي يعني جزء من كل بيت في هذه المحافظة. لذا مع ازدياد الطلب ومع ازدياد برودة الجو ودخولنا في الشتاء، ستعود الطاقة الكهربائية إلى ما كانت عليه، أو ساعات القطع المبرمج سوف تعود إلى ما كانت عليه بسبب هذا الضغط. لذا نحن نقول ونطالب وزارة الكهرباء بأن تكون هناك عمل زيادة إنتاج وتحسين نوعية الشبكات التي توزع على أبناء المحافظة.
المواطنون من مناطق مختلفة في هذه المحافظة أعربوا عن ارتياحهم بهذا التحسن الملحوظ للطاقة الكهربائية.
كهرباء الحمد لله والشكر كل الزينة، يعني جاي تمر الكهرباء ما انطفت إلا 5 دقائق ورجعت مرة ثانية، حتى واحد هناك جيراننا قال راح أصلي ركعتين لله تعالى على مود هاي كهرباء. هاي النعمة كون الكهرباء تستمر، ونريد من الأخوة الموجودين بالطاقة يستمرون للكهرباء.
في الواقع هذه الأيام يعني نرى تحسن جيد وملحوظ بالطاقة الكهربائية وعدم انقطاعها، وهذا شيء حقيقة يفرح، ونتمنى من الجهات المسؤولة أن تستمر على هذا المنوال. وشيء
الكهرباء ضمنت انكسر من المقطوعات
الله خلال تقريبا 3 أيام، هاي أيام العيد يعني ما انقطعت الكهرباء والحمد لله، يعني هذا شيء يفرح.
استمرار تيار الكهربائي وانعكاسه على نفسية المواطن
أكيد، يعني خلال أفراح العيد وتزاور الناس والكهرباء موجودة والأجهزة الكهربائية تعمل، يعني الناس حقيقة يعني هذا شيء ملحوظ أنه مرتاح الناس.
المستشار الإعلامي لمحافظ ذي قار علي سالم أشار بأن عدة مشاريع مستقبلية تخص الطاقة الكهربائية سوف تنجز في المحافظة.
الخطط المستقبلية فالمحافظة عازمة وجادة على تنفيذ خطة لبناء 11 محطة ثانوية وناقلة خلال هذه الأشهر القادمة، بحيث أنه نكون مستعدين للصيف القادم. الصيف القادم المحافظة تريد أنه الحصة اللي تجيها تجي المحافظة ذي قار كون ما ترمش، كون ما تقطع، كون ما نفقدها من خلال الاطفاءات والانقطاعات والمستمرة. 11 محطة نقدر نستوعب بها الأحمال اللي تكون على الطاقة على حصة المحافظة، وبالتالي هي خطتنا المستقبلية للصيف القادم. خلال هذه الأشهر نعمل على توفير هذه المحطات 11 محطة واللي أخذنا بها موافقة وزير الكهرباء حتى نصل إلى صيف قادم إن شاء الله بقدرة على استيعاب حصتنا أو خطتنا المبرمجة من الكهرباء.
تحسين الطاقة الكهربائية في محافظة ذي قار انعكس بشكل إيجابي على نفسية المواطن الذيقاري خلال هذه الأيام. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام،
ود وحبابي لي بجنحك سلام.
عيونهم نامت غفت ببعادي عيون بغياب.
أرحب كالمعتاد بمخرج البرنامج ديار بمرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ما زالت توصلنا أعزائي الرسائل اللي تحمل التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك من عدد كبير جدا جدا من المستمعين، ولا يسع الوقت أعزائي للإجابة على هذا الكم الهائل من الرسائل، وسأذكر بعض الأسماء بعد أن أجرينا أنا وديار السحب عليها. ومنهم عدي الخفاجي الذي يقول: قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف أهديكم 10 حروف، عيدكم مبارك. طبعا أنا لما عديتها فعلا كانت 10 حروف.
فريال، هذه التهنئة من المستمعة شهد النصراوية، وتقول: أبارك لك وحييك وادعي ربي يخليك، يا عسى أكون الأول بالعيد يهنيك، وتطلب أغنية لحاتم العراقي. شكرا يا شهد.
وتهنئة أخرى من المستمعة بشرى عدنان من السماوة، وكذلك من المستمع نزار طعمة من المدينة نفسها، وتهنئة من الشيخ صالح البجدري من قلعة في السليمانية، وهو يهنئ جميع كادر الإذاعة بمناسبة العيد.
تروح وتجي بالسلامة حبيب قلبي الوحيد، حضني وافتقدك حبيبي شلون وانت بعيد. تروح وتجي بالسلامة حبيب قلبي الوحيد، حضني وافتقدك حبيبي شلون وانت بعيد.
أيضا فريال، نشكر كل مستمعين على تهانيهم ومباركتهم لنا خلال العيد السعيد، كما استجاب عدد كبير من السجناء العراقيين في السعودية بعد أن طلبت الإذاعة منهم إرسال أرقام هواتف عوائلهم، وقد وصلنا من السجين عبد الرحمن اليعقوبي رقم هاتف والده وأجرينا هذا اللقاء.
اهلا، احنا وصلنا رقمكم من عبد الرحمن، واحنا طبعا خلال العيد حاولنا الاتصال من اجل انه نأمن اتصال بينكم وبين السجناء، ولكن اعتقد هذا الامر صعب. سيد ابو عبد الرحمن، بالنسبه لابنك كم سنه صار له معتقل بالسجون السعوديه؟
والله صار لك 5 سنوات. والله ما ضابطهم بالعدد على كلش صبري على والدي وراحت الذاكره مني غدا على سنه بالي، مو 5 سنوات او 4 بعقلي، يعني اقول 10 اكثر لكن مني والدي انا والله قرابتي.
نعم، يعني هو كم ولد عندك حاليا بالبيت؟
والله عندي حاليا بس واحد.
طيب هي شنو كانت التهمه وسبب يعني دخوله الى الحدود السعوديه؟
رايح يدور رقبه العيش، ما عندنا يعانين.
نعم أبو عبد الرحمن، يعني هو كان أحد الرعاة، يعني كان عنده أغنام ودخل إلى الحدود السعودية؟
نعم عندنا أغنام وهو راح هناك يدور رعاة الأغنام هناك بالسعودية، فلاح أي صيغة يعني، والله ما أدري. وصل لغاد شير المهنة اللي يصير بها يشتغل بها.
طيب إيش قد محكوم، كم سنة؟
والله ما دريت عني يا بنت الحلال، أنا نازل حتى الناس مد وجزر.
طيب هل هناك اتصال يصير احيانا مثلا رسائل توصل او يقدر يخابركم او تقدرون تخابروا وتحجون وياه؟
نعم بيننا وبين اتصالات، نعم، لكن والله بنت الناس حتى هو غير وحتى الناس غير.
طيب هو ايش قد عمره عبد الرحمن؟
والله مواليد 85.
نعم، وكيف حال والدته واخواته؟
والله السيئة.
أبو عبد الرحمن تريد توجه تحية فتسلام تهنئة بالعيد ولو خلاص العيد إلى ابنك؟
والله أوجه التحية للكادر القائم العامل في قناة العراق الحور، للحكومة العراقية وللحكومة السعودية، ديري بالهم على المساجين والمرونة زينة، ومن تاب من تاب لله فيتاب الله على يده. وهذا والله شو أقول أنا،
احنا نقدم لك الشكر الجزيل يا ابو عبد الرحمن، وان شاء الله يعني يطلق سراحهم باقرب فرصه، وتحياتنا للعائله وام عبد الرحمن بالذات.
والله نشكر جهودكم ونشكر استصالكم علينا وبارك الله بكم، وهذه والله من واجبكم الطيب والشجاع.
شكرا جزيلا، مع السلامه.
تحيه طيبه يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي.
كما وصلنا رقم هاتف عائلة السجين أحمد كريم لنستمع إلى المقابلة.
تفضل.
حضرتك أبو أحمد؟
نعم.
إحنا طبعا وصلنا رقمكم من أحمد، وإحنا طبعا ما زلنا نتابع مشكلة سجناء عراقيين في السعودية، فشو أخباركم أبو أحمد؟
والله أخبار اللي يسمع لساعات نبلغيهم بالتكشير، نبلغيهم بالتكشير، وترحلوا منهم الناقد شفرة و16 نفر وصلوا لبغداد.
نعم.
وهم لحد الآن ما لهم تشفير، يقولون على أساس ما عادين هم السبت الجاي، وتشفيرهم هم قليل مو دفعات كبار، بس 16 نفر جاء منهم.
طيب أحمد هو من ضمن هذول 16؟
لا والله بعد ما وصل، بعد بسجن السعودية برفحة.
أبو أحمد أكو اتصال بينكم وبين أحمد؟ يعني اتصال مستمر، تليفونات أو رسائل أو مسموح لهم؟
نعم مستمر.
نعم.
يومي.
طيب
يعني احنا نطلب المساعدة شوية.
أبو أحمد احنا يعني هذه عدة حلقات من برنامج نوافذ مفتوحة متابعين هذا الموضوع، ولذلك أنه توصلنا رسائل باستمرار أيضا من السجناء، وأجرينا سابقا لقاءات وياهم، وأيضا من خلال برنامج حقوق الإنسان تابعنا هذا الموضوع مع المسؤولين في وزارة الخارجية ومسؤولين في الدولة. أعتقد حاليا بدأت الدفعات توصل، والدفعة الأولى وصلت إلى بغداد، ونأمل أنه قريبا الدفعات الأخرى إن شاء الله ضمن الاتفاقية اللي عقدت بين العراق والسعودية لتبادل السجناء.
بارك الله بكم وجهودكم مشكورة.
طيب أبو أحمد ممكن أحكي ويا أم أحمد أو واحدة من أخواته؟
نعم صار أنا وياك الاتصال هسه.
وياك.
مرحبا أم أحمد، كل عام أنت بخير.
أيام السعيدة.
يعني شلونش على فراق أحمد؟
والله متكشف على فراق أحمد. وش أسوي؟
إيش قصر لمسجون؟
والله 5 سنين صار له.
بس سمعين صوته بين فترة وفترة ويخابرش ويتصل بيك ومطمئنة عليه.
إيه خابرني ويوم يتصل بي وخابره وحكي ويا.
طيب هو تعرفين شنو السبب يعني إنه ألقوا القبض عليه وانسجن؟
راعي مشي يتجاوز حدود راعي ولدنا.
طيب ويا أحد من جماعته من مدينة السماوة؟
إيه ويا ربع.
تعرفين أسماءهم؟
لا والله ما أعرفه.
طيب هو قبل فترة أنتوا قدمتوا عرايض إلى محافظ المثنى، طيب شنو كانت نتيجة العرايض؟ التقى بيكم المحافظ أو أنتوا طلبتوا منه، قدمتوا له الشكوى لتأخر إطلاق سراح أبنائكم؟
والله أختي أنا أجاوبك، سوينا الآن من ضمن الجماعة سوينا عرايض وقدمناها للمحافظ، والمحافظ التقى بينا وقال أنا بإمكاني أخاطب الحكومة وأخاطب الوزارة، وإن شاء الله تجاوبكم الحكومة وأنا ما أقصر وياكم المحافظ شخصيته.
أبو أحمد إذا يعجبك تقدم تهاني أو تقدم سلام من العائلة إلى أحمد، تفضل.
والله أنا يعني أسلم على ولدي أحمد ولا جماعة الموجودين معه، وأشكر الإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا وبارك الله بجودكم وجهودكم مشكورة وجزاكم الله خير بهذه المتابعة والقيمة. وأبنائنا مو بس أبنائنا يعتبر أبنائكم، وإحنا بدنا نشوف عوائلنا ونشوف ناسنا ونشوف أولادنا، وهذا إفراق صار مدة بحدود خمس سنين. وبارك الله بكم جهود.
تعلمت الصبر منك يا يما، الهوى انت الهوى ومحتاج اشم. تعلمت الصبر منك يا يما، الهوى انت الهوى ومحتاج اشم. يا اغلى واعز مخلوق عندي، يا ما يعيوني امي قلبها البحر امي، سلام وخير امي يا ما يعيون امي وجهي يمطر محنة.
سيداتي وسادتي، نقدم الشكر الجزيل على التهاني اللي وصلتنا أيضا من السجناء فارس العبساوي وجميل العبساوي وعامر البطحاوي وعلي وعادل وعمر ومطر راضي العبساوي وميثم اليعقوبي وخلف السعودي ومطر العراقي وصدام الخزعلي.
تعرف المنة يا
فريال، نبقى مع رسائل التهنئة بمناسبة العيد، وهذه رسالة من قاسم الماجدي من محافظة نيسان ويطلب أغنية لصلاح البحر، وكذلك تهنئة من علي الجابري من محافظة النجف. نبقى مع رسائل المستمعين المكتوبة والإلكترونية والمكالمات المسجلة، وسنتوقف مرة أخرى بين هذه المحطات. هذه الرسالة وصلتنا من المستمعة أم ياسر، وتقول إن ابنها ياسر أحمد عبد الله موقوف في سجن الجعيفر ببغداد، وتتمنى أن يصدر عفو عن السجناء الأحداث. راح نحاول اتصال بالسيدة أم ياسر في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
وما زلنا سيداتي وسادتي نرد على رسائل المستمعين، ووصلنا مسج من صحة الأنبار للحديث عن مرض الكوليرا وكيفية السيطرة عليه في هذه المحافظة. معكم الآن الدكتور سعدي حمادي مدير قسم الصحة العامة دائرة صحة الأنبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الموضوع حاليا بمختصر مريض مسيطر عليه، ما عندنا مشكلة، تجهيزاتنا البشرية والمادية بحالة جيدة. البؤرة اللي ظهرت عندنا في منطقة محدودة في أطراف مدينة الفلوجة شكلنا فرق وطرحنا وتم السيطرة على إجراءاتنا الوقائية والعلاجية جيدة. عندنا 7 إصابات تم تشخيصها وتأكيدها من مختبرات في بغداد، والحالات الآن هي يعني إخراجها من المستشفى وتم
طيب دكتور، ما تتوقعون يعني انه حدوث اصابات اخرى؟ يعني هل عالجتوا قضيه المياه الملوثه؟ يعني احنا اللي نعرف انه المرض يجي من التلوث وبالذات تلوث المياه، يعني هل هناك امكانيه انه يرجع المرض مره ثانيه وما زال الصيف يعني؟
نعم، احنا حقيقه هي هاي فتره الشهر 9 والعاشر 11 ارتفاع درجات الحراره هي الفتره اللي نشط بها ضمت بكتيريا الكوليرا. احنا حقيقه فيما يخص عملنا احنا كدائره الصحه في تشخيص المرض والكشف ورصد الحالات المشتبه بها والتقييمها ومعالجتها، احنا ماشيين بهذا الاتجاه. هناك دوائر اخرى المفروض تقوم بدورها، من ضمنها وزاره البلديات يعني دائره الماء والمجاري. احنا بالاضافه الى عملنا قمنا باعمالهم فيما يخص تاهيل مشاريع ومجمعات المي وإعداد الطرق البديلة لتجهيز المواطنين بماء صالح للشرب بواسطة النقاط التالية: توجيههم غلي الماء، توزيع حقوق تعقيم المياه، تجهيز المياه عن طريق سيارات حوضية للمناطق المؤشرة عندنا مناطق ذات خطورة عالية. الآن الوضع مسيطر عليه على كافة مناطق المحافظة والحمد لله والشكر.
بنقدم لك الشكر الجزيل على هذه التوضيحات بالنسبة للسيطرة على مرض الكوليرا في الأنبار.
أهلا وسهلا.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعارها.